ومن هذه الآيات التي ورد فيها النسخ قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية مذكورة ضمن آيات الصيام، وهي منسوخة بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وبيان ذلك، بيان هذا النسخ، أن الآية الأولى فيها التخيير بين الصيام والإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فذكر الله عز وجل تخييرا بين الصيام والإطعام. أما الآية الثانية ففيها العزم على الصيام من غير تخيير، إيجاب الصوم من دون تخيير بين صيام وإطعام. أما إثبات النسخ فقد ذكر في كونها منسوخة أو غير منسوخة ثلاثة أقوال: قول بأنها منسوخة، وقول بأنها مخصوصة بالشيخ الكبير والعجوز اللذين يطيقان الصوم، والثالث أنها محكمة غير منسوخة. وأرجح هذه الأقوال هو القول الأول، وذلك لعدة أدلة وبراهين. أولا، ما ثبت في الصحيحين من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها وأراد بها قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقد جاء ذكر هذه الآية الناسخة للأولى مصرحا بها كما في رواية الإمام مسلم. هذا الدليل الأول، وهو ظاهر أنه كان في أول الأمر أن الناس خيروا بين صيام وإطعام، ثم عزم وأوجب عليهم الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثانيا، ما ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فقال رضي الله عنه: هي منسوخة، أي منسوخة بالآية التي سبق ذكرها. ثالثا، أن الهاء في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه إشارة إلى الصيام، على الذين يطيقون الصيام، هذا فيه إشارة إلى أن أول الأمر كان المطيق للصيام مخيرا بين الصيام والإطعام. وعلى الذين يطيقونه، أي يطيقون الصيام، فدية طعام مسكين، وكان هذا عاما في جميع أهل الإسلام من دون تخصيص بكبير أو عجوز، إنما هو عام. قال: وعلى الذين يطيقونه، يطيقون الصيام، فدية طعام مسكين، إلى قول: وأن تصوموا خير لكم، يدل على وجود التخيير لعامة أهل الإسلام. ثم نسخ هذا الحكم كما علمت بالآية التي ذكرناها، فمن شهد منكم الشهر فليصم. رابعا أن هذا القول هو قول عامة أهل العلم أو أكثر أهل العلم، عزاه الحافظ النووي وكذا ابن حجر العسقلاني إلى الجمهور من أهل العلم، وهو قول عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما علمت أنه قول عبد الله بن عمر وكذا سلمة ابن أكوع وعدد من الصحابة والتابعين. هذه هي طريقة إثبات النسخ في هذه الآية، وهي قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. أما معاني المفردات والكلمات في هذه الآيات، فقوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه، على حرف جر يفيد الاستعلاء، وهو من الصيغ التي تدل في النصوص الشرعية على الوجوب، على الوجوب والإلزام، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت. ولله على الناس أي إلزاما ووجوبا من استطاع إليه سبيلا. وفي هذا: وعلى الذين يطيقونه فدية، أي تلزمهم الفدية عند عدم الصيام. وكلمة الذين هي من أسماء الأسماء الموصولة التي تقتضي العموم، فتشمل جميع المكلفين. وقوله يطيقونه، يطيقونه بمعنى يستطيعونه ويقدرون عليه. والإطاقة في اللغة معناها القدرة على الشيء، أنهم قادرون على الصيام. وهناك قولان ضعيفان في هذه الكلمة أو عند هذه الكلمة. القول الأول أن معنى يطيقونه يطوقونه، أي يتكلفونه ويبلغ الطاقة منهم حتى يصبح شاقا عليهم. وقد قرئت الآية بهذا اللفظ يطوقونه، لكنها شاذة. والقول الثاني أن في الآية حذفا والتقدير: وعلى الذين لا يطيقونه فدية، وهذا قول ضعيف، لأن هذا القول يقتضي أن نفسر المثبت بالمنفي، وتفسير الشيء بضده لا يستقيم. وهذان القولان يردهما لا سيما القول الأول، مع أنهما ضعيفان ليس بصحيحين، يرد ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث سلمة، فحديث سلمة رضي الله عنه يدل على أن من كان قادرا مستطيعا على الصيام ألزم بالإطعام إن لم يصم، كان مخيرا. وكذلك ظاهر الآية أيضا يدل على ضعف الذي قال وعلى الذين يطوقونه أي يتكلفونه، لأن قول الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم يدل على أنهم يستطيعون الصيام، لا أنه يشق عليهم أو يتكلفون أو يصعب عليهم أو لا يطيقون. فهذا أو في هذه الجملة موافقة ومطابقة للمعنى الذي ذكرناه، وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعون ويقدرون على صيامه. والضمير في الهاء يعود على الصيام، يطيقونه أي يطيقون الصيام، هم يستطيعون الصيام لكن خيروا في أول أمر الإسلام ولم يكن هناك إلزام قبل ذلك إلزام بالصيام. ثم قال سبحانه وتعالى فدية وعلى الذين يطيقون، الذين يستطيعون الصيام، وكان هذا في أول أمر الإسلام، فدية. والفدية هي ما يقي به الإنسان نفسه من مال يبذله في عبادة قصر فيها، فإذا قصر حصل التقصير في عبادة وبدل شيئا من ماله من طعام إطعام المساكين فهذا يسمى فدية، ككفارة اليمين وكفارة الصيام ونحو ذلك. وقال بعض أهل العلم الفدية هي ما يقدمه الإنسان ليحمي نفسه أو غيره، والمراد بها هنا ما يدفعه المسلم من المال ليحمي نفسه من النقص الواقع في أداء الصيام. والفدية وردت في القرآن على قسمين، فدية نافعة ومقبولة، وهي التي تكون في الدنيا في العبادات ونحوها، كما قال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكما في هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الفدية هي طعام مسكين. القسم الثاني فدية غير نافعة ولا مقبولة، وهي التي تكون من الكفار ومن العصاة والمجرمين يوم القيامة، لكنها ترد عليهم تلك الفدية. يفتدي بماله بكل ما كان يملك، بملء الأرض ذهبا، بأهله وعشيرته ومن في الأرض جميعا، لكن هذه الفدية لا تؤخذ منه ولا تقبل. قال الله عز وجل فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، لا من منافق ولا من كافر، لا تؤخذ هذه الفدية. إذن هناك فدية نافعة مقبولة وهناك فدية غير نافعة ولا مقبولة. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. ثم قال سبحانه وتعالى طعام مسكين. الطعام اسم لما يطعم من أكل وشرب، وقد ورد في القرآن الكريم على معان وأوجه من هذه المعاني الطعام بمعنى الذبائح، كما في قوله سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، أي ذبائحهم حلال لكم وذبائحكم حلال لهم. ومن المعاني التي وردت في كلمة الطعام أنها بمعنى الشراب، قال الله سبحانه وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أي شربوا. وأيضا ورد قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني، أي من لم يشرب، إلا من اغترف غرفة بيده فسماه طعاما. الشراب سمي طعاما. ومن معاني كلمة الطعام في القرآن السمك الذي يعيش في البحر، قال الله عز وجل عنه: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. ومن المعاني الطعام الذي يأكله الإنسان، وهذا هو المعنى المشهور في اللغة والعرف وغير ذلك. قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقوله سبحانه وتعالى مسكين، طعام مسكين، أضاف الطعام إلى المسكين لأنه أهل لأن يطعم، أهل لأن يطعم. والمسكين مأخوذة هذه الكلمة من السكون، والسكون عدم الحركة أو قلتها، وسمي المسكين بذلك لأنه قليل التقلب في الأرض لضعفه وحاجته، قليل التقلب في الأرض لضعفه وحاجته. وهذه اللفظة قرأها الجمهور بالإفراد مسكين، وقرأ نافع وأبو جعفر مساكين، فدية طعام مساكين. والإفراد سيق على معنى حكم إفطار اليوم الواحد، أي على اليوم الواحد إطعام مسكين، وجبة طعام لمسكين. وعلى الجمع مساكين، فذلك إشارة إلى الأيام، لأن الله عز وجل ذكر أياما معدودات، فذكر المساكين أي بعدد تلك الأيام التي فاتته ولم يصمها. ومعنى المسكين شرعا من لديه شيء لا يكفيه من طعام أو لباس أو نحو ذلك من حاجيات الإنسان، عنده شيء لا يكون كافيا له. وقد ورد ذكره في القرآن على معان. المعنى الأول أنه أحسن حالا من الفقير وأقل حاجة من الفقير، قال الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فبدأ بالفقراء لأن حاجتهم أشد ولأن حالهم أسوأ، ثم ثنى بالمساكين لأن حالهم أحسن وحاجتهم أقل. وهذا إذا اجتمع ذكر الفقر مع المسكنة، إذا اجتمع ذكر الفقير والمسكين في الكلام فإن الفقير يدل على من لا شيء له، على المعدم، والمسكين على من له شيء لا يقوم بكفايته. ومن المعاني أنه يدل على الفقير، يحمل معنى الفقير، المسكين يحمل معنى الفقير، وذلك إذا قيد بقيد ووصف، مثل قوله سبحانه وتعالى: أو مسكينا ذا متربة، أو مسكينا ذا متربة. أشار بصفة ذا متربة إلى شدة حاجة هذا المسكين، فإذا زيد في وصف المسكين بوصف أكثر فإنه يدل على أنه فقير. أو مسكينا ذا متربة، ذا شخص شديد الحاجة. وكذلك أيضا إذا أفرد في الكلام فإنه يحمل معنى الفقير، كما قال الله عز وجل: ولا يحض على طعام المسكين، أي الفقير ومن بعده من أمر المسكين. إذن يفيد المسكين معنى الفقير في القرآن في حالين: الحال الأولى إذا قيد بقيد أو جيء بوصف آخر يبين شدة حاجة فيلحق بالفقير، أو إذا ذكر منفردا ولم يذكر معه الفقير، كما في هذه الآية: فدية طعام مسكين، يشمل الفقير والمسكين. وكذا في قوله: ولا يحض على طعام المسكين، يعني الفقير وكذا المسكين. ثم قال سبحانه وتعالى: فمن تطوع خيرا. فمن تطوع، كلمة تطوع على وزن تفعل، وهو يدل على تكلف الطاعة، والطوع معناه في اللغة الانقياد، وضده الكره أو الكره، الكره وليس الكره. قال الله سبحانه وتعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها. وكما قال سبحانه وتعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. إذن ضد الطوع الكره. الطوع هو الانقياد، والطواعية هي الانقياد بسهولة، والطاعة لا تكون إلا في الائتمار بأمر قد رسم وذكر، كما قال سبحانه وتعالى: ويقولون طاعة، أي نقوم منقادين بأمر أمرنا به. والتطوع معناه في الشرع التبرع بما لا يلزم، التبرع بما لا يلزم كالتنفل، فمن تطوع تنفل بما لا يلزمه التنفل لكونه من المستحبات فهو خير له، فهو خير له. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ثم قال سبحانه وتعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. في هذه الجملة ثلاثة أقوال نبينها ثم نذكر أرجحها. القول الأول المعنى: فمن تطوع فصام مع الفدية لاحظ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا. قال معناه من تطوع فصام مع الفدية فهو خير له. القول الثاني فمن تطوع بزيادة كمية الطعام إذا كان يدفع نصف صاع دفع صاعا كاملا أو أكثر من صاع للمسكين فهو خير له. هذا الثاني من تطوع بزيادة كمية الطعام للمسكين. الثالث فمن تطوع بأن أطعم أكثر من مسكين يعني ليس مسكينا واحدا بل أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير له. هذه ثلاثة أقوال، القولان الأخيران مقبولان بخلاف الأول. لماذا؟ لأن سياق الكلام عن الإطعام وليس عن الصيام، فالكلام عن الصيام جاء متأخرا عنه، لذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد هذه الجملة وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. والسياق الذي قبله إنما هو في الإطعام كمية، يعني من حيث كمية الطعام أو كمية عدد المساكين. فقال سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لما ذكر الطعام قال فمن تطوع خيرا، زاد مسكينا آخر فأطعمه، أو زاد في كمية الطعام إلى صاع فأكثر فهو خير له. إذن هذان القولان اللذان ذكر فيهما التطوع بزيادة كمية الطعام أو عدد المساكين عن كل يوم أنه خير. ولاحظ كلمة خير، هذه الكلمة يقول عنها أهل اللغة هي اسم تفضيل حذفت منها الهمزة وأصلها أخير، وذلك لكثرة استعمالها، والعرب إذا استعملت اسما فشق ذلك الاسم من حيث النطق به جوزت حذف بعضه لا سيما الحرف الشديد كالهمزة، فبدلا من أن يقول أخير يقول خير، ثم سارت لغة فصيحة مستعملة مشتهرة وأصلها أخير. وقد يستعمل في غير القرآن لفظة أخير الذي هو قليل الاستعمال، كان العرب الفصحاء يستعملونه في ضرورة الشعر، حتى قال أبو حاتم النحوي لا تكاد العرب تتكلم بالأخير وبالأشر، يقولون خير شر. ومن ذلك في حالة الاضطرار قول رؤبة بلال خير الناس وابن الأخير، جاءت بلفظ زيد وابن الأخير، أشار إلى الهمزة التي هي أصلها. وما هو الخير؟ الخير هو ما يرغب فيه، الخير هو ما يرغب فيه، وهو على قسمين، خير مطلق يرغبه الكل، وذلك كخير الجنة، فخير الجنة أعظم خير، قال الله سبحانه وتعالى وللدار الآخرة خير، وقال سبحانه والآخرة خير لمن اتقى، وأي خير بما في ذلك النعيم العظيم من ثواب مدخر. فهذا يكون مرغوبا عند كل الناس وبكل الأحوال، يسمى الخير المطلق. وهناك خير مقيد يكون مرغوبا عند أناس غير مرغوب عند أناس، بمعنى يكون خيرا لشخص دون آخر، كما هو حال المال، يكون خيرا لإنسان ويكون شرا لإنسان، مع أن الله عز وجل قد سماه خيرا، وإنه لحب الخير لشديد إن ترك خيرا، وهكذا غيرها من الآيات. وقد وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم على أوجه كثيرة، نذكر بعضا منها. الأول بمعنى المال، كما في قوله إن ترك خيرا أي مالا، وإنه لحب الخير أي لحب المال لشديد. ويأتي الخير بمعنى الإيمان، كما في قوله سبحانه وتعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، خيرا إيمانا صدقا يقينا. ويأتي الخير بمعنى الإسلام والتوحيد، كما في قوله عز وجل أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ويأتي بمعنى الفضل، كما في قوله سبحانه وتعالى وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، أفضل الراحمين. ويأتي بمعنى العافية، كما في قوله عز وجل وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، أي بعافية. ويأتي بمعنى الأجر، كما في قوله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، أي أجر. ويأتي بمعنى الطعام والرزق، كما في قوله سبحانه وتعالى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ويأتي بمعنى الظفر في الجهاد، كما قال سبحانه وتعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. فمن تطوع خيرا فهو خير له، قد علمنا معنى هذه الجملة. ثم قال سبحانه وأن تصوموا خير لكم، أن هنا مصدرية، حرف مصدري دخل على هذا الفعل يؤول هو وما دخل عليه بمصدر، تقديره وصومكم خير لكم، وصومكم خير لكم. أشار رب العالمين إلى أن الصيام أفضل من الإطعام، مع أنه خير الناس في أول أمر الصيام، خيرهم بين الإطعام وبين الصيام، لكن أرشدهم إلى أن الصيام أفضل، فقال بعد أن ذكر الإطعام قال وأن تصوموا خير لكم من إطعامكم، صومكم خير لكم من إطعامكم. والصيام في اللغة معناه الإمساك، الإمساك عن الكلام، الإمساك عن الطعام، الإمساك عن الحركة، كل إمساك عن طعام أو شراب أو حركة أو كلام يسمى صوما. وأما في الشرع فمعناه التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع اقتران النية، مع اقتران النية، هذا معناه في الشرع. وكل صوم ورد في القرآن الكريم فهو من العبادة، أي الصوم الشرعي، إلا في موضع واحد، كل صوم ذكره الله عز وجل في القرآن فهو من الصيام الشرعي المتعبد لله به إلا في موضع واحد، وهو قوله سبحانه وتعالى عن مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن كلام، وليس الصوم الشرعي عن الطعام والشراب في هذا الموضع فقط. وما سوى ذلك من المواضع ذكر الله فيه لفظة الصيام فإنها تدل على الصيام الشرعي. أما في قول إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا إمساكا عن الكلام. والآيات التي ذكر فيها الصيام هي كثيرة: أحل لكم ليلة الصيام، ثم أتم الصيام، ففدية من صيام، فمن لم يجد فصيام شهرين، أو عدل ذلك صياما، وآيات كثيرة يراد بها الصيام الشرعي، يراد بها الصيام الشرعي. وما الفرق بين الصيام والصوم؟ ما الفرق بين الصيام والصوم؟ ذكر بعض أهل العلم فرقا دقيقا من حيث الاستعمال، وهو أن الصيام بالألف، الصيام لا يستعمل إلا في الصيام الشرعي. أما الصوم بالواو، الصوم، فإنه يستعمل للمعنيين اللغوي والشرعي. الصوم اللغوي أي الصمت، والصوم الشرعي الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات. فإذا ذكر الله عز وجل الصيام فالمراد به الشرعي، إمساك عن طعام وشراب وسائر المفطرات، وإذا ذكر الله عز وجل صوما فالمراد به الصمت أو الإمساك عن الكلام. وكذلك في اللغة، إذا وردت لفظة صوم فإنها تشمل المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. ثم قال جل وعلا: إن كنتم تعلمون. هذه جملة مستأنفة، والمعنى: إن كنتم من ذوي العلم فافهموا، إن كنتم من ذوي العلم فافهموا. وإن هنا ليست شرطية فيما قبلها، لأنه ليس المعنى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي خير لنا إن علمنا، بل هو مستأنف، يعني جملة مستقلة. ولهذا ينبغي للقارئ إذا قرأ وأن تصوموا خير لكم ويقف عندها، ثم يقرأ إن كنتم تعلمون، أي هي جملة مستأنفة، إن كنتم تعلمون فافهموا، فافهموا إن كنتم من ذوي العلم فاعقلوا ما ذكره الله عز وجل. والعلم هو إدراك الشيء بحقيقته، وقد ورد العلم، لفظ العلم في القرآن على أوجه: الأول بمعنى حقيقة العلم، كما في قوله سبحانه وتعالى: وهذا كثير مذكور بكثرة في القرآن الكريم، منه قوله عز وجل: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. والثاني بمعنى القرآن، كما في قوله عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، أي من القرآن. وسمي القرآن علما لأنه مصدر العلم. ويأتي بمعنى الكتاب الذي فيه حجة وعلم، كما في قوله عز وجل: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، من كتاب مليء بالعلم والحجج والبراهين فتخرجوه لنا، ويأتي بمعنى الإذن كما في قوله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله من عند الله وبإذنه. ويأتي بمعنى الفضل، الفضل الذي فيه زيادة المعرفة والعلم بالمكاسب، كما في قول قارون: إنما أوتيته على علم عندي. ويأتي بمعنى الرسول، كما في قوله سبحانه وتعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. قيل الرسول الذي أتى بالعلم، أتى بالحجة ليبين لهؤلاء من اليهود والنصارى أنهم ليسوا على شيء حتى يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام. هذه هي الآية الأولى. أما الآية الثانية فسنأخذ معاني ألفاظها من قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، إلى آخر الآية. فمن شهد منكم، الشهادة معناها الحضور مع المشاهدة، إما مشاهدة بعين البصر أو بعين البصيرة. والشهادة يقول عنها أهل العلم هي قول صادر عن علم حصل بالمشاهدة، قول صادر عن علم حصل بالمشاهدة. وتجري كلمة شهدت وأشهد في لغة العرب على أمرين: الأمر الأول أنها تجري مجرى العلم، وذلك كأن يقول أشهد بكذا كما يقدمه الشاهد في شهادته: أشهد بكذا، يعني أعلمه كذلك. والثاني يجري مجرى القسم، كأن يقول أشهد بالله أن فلانا كذا، فيكون مجراه مجرى القسم. وهنا معنى قوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر. شهد ذكر فيها معنيين، ذكر فيها معنيان: الأول بمعنى شاهد يعني أبصر ورأى، والثانية بمعنى حضر. فإذا كان على القول الأول شاهد، فهل شاهد الإنسان شهر رمضان؟ الجواب نعم، إذا رأى هلاله يكون قد شاهده، شاهده ببصره. وإذا كانت بمعنى حضر فأمره غير خاف، حضر ذلك الشهر من ابتدائه فعليه الصوم. قال الله عز وجل: منكم شهد، فمن شهد منكم. وهنا الضمير المخاطب إنما يعود على المسلمين، فهم المكلفون المأمورون بالصيام وبأداء هذه العبادة، أما الكفار فلا يؤدونها إلا، مع أنهم مطالبون بها لكن لا يؤدونها إلا إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي دخلوا في الإسلام. ولذا قال الله عز وجل منكم، أي لا من غيركم من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار. وقال الشهر، والشهر المراد به الشهر الهلالي القمري، لأنه هو الميقات الشرعي لا الميلادي الذي اشتهر في الآونة الأخيرة، الذي أخذ عن النصارى، إنما الشهر القمري الهلالي الذي قال الله عز وجل عنه يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فإذا ذكر الشهر فالمراد به القمري الهلالي الذي يسمى بالهجري، المؤرخ بالتاريخ الهجري. ولذا قال الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. وسمي الشهر شهرا لشهرته في دخوله وخروجه. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. الفاء في قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر يسميها أهل العلم فاء التفريع، فاء التفريع أي أن ما بعدها مفرع على ما قبلها، والمعنى إذا كان الأمر كذلك فمن شهد منكم الشهر فليصم. وتسمى هذه الفاء الفصيحة لأنها تفصح عن شرط مقدر. والشهر الهنا في الشهر هي للعهد الذكري، والمراد به شهر رمضان لأنه ورد ذكره في الجمل المتقدمة. ثم قال سبحانه وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن كان مريضا، المرض معناه الخروج عن الاعتدال الخاص بالإنسان، الخروج عن الاعتدال الخاص بالإنسان، وقد ورد ذكره في القرآن على معان أشهرها معنيان تؤول هذه المعاني وهذه الأوجه إلى معنيين. نذكر هذه المعاني ثم نذكر المعنيين. المعنى الأول أو الوجه الأول للمرض في القرآن جاء بمعنى الشك، كما في قوله سبحانه وتعالى الشك والنفاق، كما في قوله سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض أي شك ونفاق فزادهم الله مرضا. الوجه الثاني بمعنى الجراح، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، في قوله إن كنتم مرضى أي جرحى. الوجه الثالث بمعنى المرض الذي هو الحسي المتعلق بالبدن، كما في قوله سبحانه وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. المريض هنا المرض الحسي البدني الجسمي. الوجه الرابع بمعنى الفجور، بمعنى الفجور كما في قوله سبحانه يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض أي في قلبه فجور، وقلن قولا معروفا. هذه الأوجه الأربعة لمعنى المرض في القرآن الكريم، وتؤول إلى معنيين: مرض حسي ومرض معنوي. المرض الحسي معروف أن يعتل البدن بأن يفقد شيئا أو يجرح شيئا من جسده. أما المرض المعنوي فهو مرض الشبهات والشهوات، مرض الشبهات والشهوات. أما الشهوات ففي قوله فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا المرض مرض الفجور وهو مرض شهوة. وأما مرض الشبهة أن يقع في قلبه شك، يقع في قلبه نفاق، فهذا يسمى مرض الشبهة وهو مرض معنوي، كما ذكر الله عز وجل عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وأيما أشد، المرض المعنوي أم الحسي؟ الجواب: المرض المعنوي أشد وأخطر على الإنسان من المرض الحسي، لأن المرض البدني الحسي الجسمي قد يتعافى منه الشخص وليس عليه حرج، بل ربما يؤجر إذا صبر واحتسب، يؤجر ويثاب، بخلاف المرض المعنوي فإنه يؤزر على ذلك المرض. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أو على سفر، مريضا أو على سفر. هذه أو للتخيير أو للتنويع، يعني يكون إما مريضا وإما مسافرا. والسفر معناه في اللغة يأتي بمعنى الانكشاف والجلاء، الانكشاف والجلاء. وسمي السفر بهذا الاسم لأن الناس ينكشفون عن أماكنهم وعن أوطانهم إلى أوطان أخرى، وقيل لأن السفر يظهر ويكشف للرجال أحوالهم وصفاتهم. أما في الشرع فمعنى السفر مفارقة محل الإقامة بنية الضرب في الأرض. وقد ورد اسم السفر في القرآن الكريم على أمرين: الأمر الأول هو لفظ السفر، والأمر الثاني الضرب في الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.